يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. موضوع هذه المحاضرة هي الدعاء واليقين. الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أكرم عباده حين أمرهم بالدعاء ووعدهم على ذلك بالإجابة، وهذا محض تفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، إذ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ذلك لعظيم منزلتها وكريم مكانتها، أي مكانة هذه العبادة. ونحن في شهر الدعاء، شهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر طلب الرغبات من الله جل وعلا، وشهر طلب الأمنيات والتقرب بالطاعات والقربات. لكن لا بد أن يعلم العبد أن هناك تساؤلا كبيرا يقع في قلوب كثير من الناس: لماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ وذلك لأن للدعاء شروطا وآدابا ينبغي على الداعي أن يحرص عليها، فإذا تحققت بمجموعها قل أن يرد الدعاء. أعظم هذه الشروط وأعظم هذه المسائل أن تحقق الإخلاص لله جل وعلا في دعوتك، في دعائك: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولا شك أن الله جل وعلا إذا علم من قلب عبده أنه دعاه دعاء المخلص المتيقن بقدرة الله جل وعلا وبكمال قوته، وأنه المتصرف بالكون، وأنه القادر على أن يحقق له أمنياته وأن يحقق له استجابة دعواته، فإنه يكون بذلك قد حقق شرطاً عظيماً من شروط الدعاء. ولذلك الله جل وعلا ذم الذين يدعون غيره أو يطلبون من غيره، قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحقيق مفهوم الآية أن الله يستجيب، وأما هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لمن دعاهم. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. من الأمور التي يحرص عليها أيضاً العبد أن يكون في مطعمه ومشربه ومأكله على أمر الحلال، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا الرجل يطيل السفر، والسفر من مواطن إجابة الدعاء، قال: يطيل السفر أشعث أغبر متذلل لله جل وعلا، قال: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعوه. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. ثم من آداب الدعاء كذلك أن العبد قبل أن يدعو حاجته يفتتح الدعاء بالثناء على الله جل وعلا وحمده وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه بذلك أيضا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته يقول وقد تعجل، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. جزاك الله. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، يعني دعا، قال: فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. إذن قبل أن تطلب حاجتك من الله ابدأ بحمد الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الحمد أنت القيوم، اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، اللهم لك الحمد على ما رزقتنا وأكرمتنا، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو حاجتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لمن حمد حمد ربه جل وعلا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها المصلي، أي أيها الداعي، ادعو تجب، ادعو تجب، أي تجب دعوتك. ثم أيضا من آداب الدعاء أن يعزم الداعي على المسألة، فإن الله لا مكره لها. ما معنى أن يعزم على المسألة؟ أي أن يقول: اللهم أعطني، اللهم ارزقني، يسمي مسألته، لا يقول إن شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. معنى ذلك أنت تطلب الغني، تطلب الكريم، تطلب الوهاب، تطلب العظيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، بيده مقاليد السماوات والأرض، اطلب حاجتك، ولا تقل إن شئت يا رب وإن كان كذا، بل اعزم في حاجتك، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. ولا تحتقر صغيرة ولا كبيرة تدعوها. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ربما يدعون الله أن ييسر لهم الملح، ملح الطعام، وقالوا: إن لم ييسره الله لا يتيسر. اطلب كل شيء من الله، كل أمر تريده ليس فيه محرم اطلبه من الله. اطلب سعة في مال، اطلب عافية في بدن، اطلب صلاحا في أبناء، اطلب بركة في ذرية، اطلب بركة في مال، اطلب من الله ما تشاء. فالله جل وعلا الغني، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى. كذلك من آداب الدعاء أن لا تستعجل الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، لأنه إذا قال دعوت فلم يستجب لي ترك الدعاء. والله جل وعلا يحب من العبد الأناه، ويحب منه الصبر على الطاعة. كثير من الدعوات التي ندعوها في حياتنا لو تأملنا لوجدنا أن الدعاء الذي دعونا به والله فيه من الطاعة والعبادة والقرب من الله أفضل من تحقيق الأمر الذي نريده. وقوفك بين يدي الله وأنت تدعوه وترجوه، وأنت خاضع خاشع لله سبحانه وتعالى، لعله أفضل من مطلوبك الذي ترجوه. هذا الحالة من العبادة، هذا المقام الذي تتقرب به إلى الله وقد استجمعت قلبك وتأملت بفكرك إلى مطلوبك، ودعوت ربك بخشوع وخضوع وإنابة، والله أفضل من كثير من المطلوبات التي نريدها، لأنك بلغت في منازل ومراتب العبودية ربما ما لم تبلغه بغير هذا الدعاء. فلذلك لا يستعجل الإنسان، ما يدريك، لعل الله جل وعلا لو استجاب لك في هذه الدعوة كان فيها ضررا عليك، وكان فيها مضرة، وكان فيها فساد. فلذلك يستجيب الله جل وعلا لك متى شاء سبحانه وتعالى وبما ينفعك أنت. كذلك من آداب الدعاء، وهذا أمر مهم ولا سيما في أيامنا هذه، خاصة في أئمة الصلاة الذين يصلون بالناس الوتر ويأمهم أو يأمونهم في أمر الدعاء، إياك والسجع في الدعاء. الله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بعض أهل العلم قال: الاعتداء في الدعاء هو المبالغة في السجع. لو نظرنا إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها أدعية نافعة تجمع خير الدنيا والآخرة، لكن يأتيك من يدعو فيتكلف الدعاء ويبدأ ينتبه إلى سجع الكلام وكأنه يلقي شعرا: اللهم بعدد الأمطار والليل والنهار والأقطار والأمصار وخرج عن مقصود الدعاء. الدعاء يا إخوة فيه إنابة، فيه خضوع، والإنابة فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى. فلذلك إياك أن يشغلك اللفظ عن المعنى، إياك أن يشغلك السجع عن مطلوبك. فقال العلماء: السجع في الدعاء هو من الاعتداء. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لعكرمة تلميذه، قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، ابتعد عنه. قال: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لابنه حين سمعه يدعو، كان يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة أو في يمين الجنة. قال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. إن أدخلك الله الجنة فقد حققت أعظم الرغبات، أما أن تشترط قصر أبيض في الجنة أو عن يمين الجنة أو نحو ذلك، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. ولذلك أيضا كان من آداب الدعاء أن يستقبل الداعي القبلة ويرفع يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا حي ستير، يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا. كثير من الناس يا إخوة يدعو لكن قلبه غافل، يقول: اللهم اغفر لي وهو لا يدري ماذا يقول، يقول: اللهم ارزقني كذا وهو لا يدري ماذا يقول، قلبه غافل. ومن آداب الدعاء أن يكون القلب حاضرا في الدعاء، تدعو الله وأنت تعرف ماذا تريد، تدعو الله وأنت تتأمل في المعاني التي تذكر ألفاظها، تدعو الله جل وعلا بقلب منيب راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضر القلب في دعائه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. القلب والعقل يفكر في شيء وهو يدعو بشيء آخر. أيضا من آداب الدعاء أن يلح في الدعاء، يكثر من الدعاء، وهذا دليل على زيادة تعبده لله. أنت لست في غنى عن الله عندما تقول: اللهم اغفر لي وتمضي، وكأنك في غنى. حينما تكرر الدعاء وتهيئ نفسك للدعاء، لا تجعل أمر الدعاء كأنه شيء لا قيمة له، حياتك ربما صلاحها بأمر الدعاء، عيشك في هذه الدنيا بخير وعافية لعل من أسباب ذلك الدعاء، إصلاح أبنائك وذريتك ومالك لعله يكون بالدعاء. اعطي للدعاء مكانته، اعطي للدعاء قيمته، اعطي للدعاء حاله، اعطي للدعاء ما ينبغي فيه من إنابة، من خشوع، من خضوع، من رجاء من الله جل وعلا. تقول عائشة: إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام. أيضا من آداب الدعاء أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انظر ما هو مطلوبك من الله، ما هو مطلوبك من الله، وادعو الله بمقتضى ما له من الأسماء الحسنى. تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا تواب تب علي. وهكذا في كل اسم من أسماء الله تدعو بمقتضى هذا الاسم: يا رزاق ارزقني، يا جبار امنع عني الظلم. فتنظر في هذه الأسماء ومعانيها وتدعو الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، فإن هذا من آداب الدعاء. ثم كذلك من الأمور التي نعتني بها أن هناك أحوالا مختصة هي من أسباب قبول الدعاء، ومن ذلك السجود. فالإنسان إذا صلى، وأفضل ما يكون ذلك أن يكون للمنفرد مثلا، فيطيل في سجوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لك. لا يكون سجودك كنقرة الديك، اطمئن في سجودك وادعو الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذن اقرب من ربك، تذلل إليه في سجودك، وادعوه بما شئت سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب استجابة الدعاء حال الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذه بعض المواطن. ومن ذلك أيضا أن يحرص على دعاء الله باسمه الأعظم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فيحرص الإنسان على مثل هذا الدعاء، يدعو الله جل وعلا، وله أن يقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني كذا، أن تعطيني كذا، أن تمنع عني كذا. كذلك من أحوال الإجابة دعاء المضطر المحتاج. الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ودعاء المظلوم. ومن الأدعية المستجابة أيضا الدعاء ليلة القدر. ليلة القدر لا تخرج عن الأيام العشرة، الليالي العشرة الأخيرة من رمضان. فمن وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح في قيامه مع الناس ودعائه في جميع هذه العشر، فإنه بإذن الله يوافق ليلة القدر. وليلة القدر لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما تقوله فيها، قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على أنها من مواطن إجابة الدعاء. من مواطن إجابة الدعاء كذلك المقام بين الأذان والإقامة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن مواطن الدعاء ساعة الجمعة، وهي الساعة الأخيرة من نهار الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجمعة قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. هذه بعض مواطن الدعاء. لكن من المسائل المهمة التي يحرص عليها العبد أن يعلم وهو يدعو الله جل وعلا أن الدعاء من أنفع الأدوية وأنه عدو البلاء. الدعاء عدو البلاء، يعالجه ويدافعه ويمنع نزوله أو يرفعه. فلذلك جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال أهل العلم الدعاء له مع البلاء ثلاث مقامات. أما المقام الأول فأن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدعو ويدعو ويدعو ملتجئا إلى الله مفتقرا إليه حتى يدفع عنه البلاء. المقام الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، يقوى على الدعاء. ولكن قال أهل العلم حتى مع ضعف الدعاء وقوة البلاء فإن الدعاء يضعف البلاء أو يخففه، يضعف البلاء أو يخففه. أما الحال الثالث فأن يتقاوم، يقاوم الدعاء البلاء ويمنع كل واحد منهما صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، فيعتلجان يدفع أحدهما الآخر إلى يوم القيامة. من الأمور المهمة في الدعاء أن العبد ينبغي أن يحرص أشد الحرص أن يستحضر أنه يدعو رب السماوات والأرض، فلائق بعظمته جل وعلا ولائق بجلاله وكماله أن يدعوه العبد وهو حاضر متأمل فيما يقول. يقول النووي رحمه الله اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا في قوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل أو في قلب غافل لاهٍ، يدل هذا على هذا الأمر. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا يقبل من مسمع للدعاء ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه، يثبت الدعاء من أين؟ من قلبه، يدعو من قلبه، ليس الذي يرفع صوته بالدعاء ويصارخ بالدعاء ويترنم بالدعاء ويسجع بالدعاء، إنما الدعاء الذي يكون مصدره القلب باستحضار معانيه وبالنظر في مطلوب العبد في ذلك. ثم إن من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أنه إذا اجتمع الدعاء مع حضور القلب وجمع قلبه على مطلوبه وصادف وقتا من أوقات استجابة الدعاء وهي ثلث الليل الآخر أو عند الأذان أو بين الأذان والإقامة أو أدبار الصلوات المكتوبة أو عند ساعة الجمعة في آخر النهار، فإن ذلك مع مصادفة ما في القلب من الخشوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا واستقبل الداعي القبلة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد، هذا الدعاء لا يكاد يرد. اجتمع فيه عمل القلب، واجتمع فيه حال الداعي، واجتمع فيه وقت الدعاء، واجتمع فيه أسباب الإجابة، فقل أن يرد مثل هذا الدعاء. لكن من الأمور المهمة يا إخوة أنك حينما تدعو لابد أن يقع في قلبك من اليقين، وأنتم موقنون من اليقين أنك لن تقوم من مقامك إلا وقد فرج الله همك، وكشف الله كربك، وقضى الله ما أغمك. لابد أن تدعو الله عز وجل وهذا الشعور في قلبك، لا أن تدعو الله وأنت شاك في إجابته، لا تدعو الله وأنت مرتاب ربما لا يستجيب لي، أدعو الله جل وعلا وأنت متيقن أنه سيستجيب لك، كما أنك متيقن من اسمك ومن اسم أبيك ومن اسم أمك ومن المكان الذي أنت تجلس فيه، تيقن بأن الله جل وعلا لن يخذلك ولن يرد مطلوبك، وأن مطلوبك بإذن الله متحقق، وأن الله مستجيب لك ما أردت. لكن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، هذا فيه من حسن الظن بالله، فإنك أحسنت أن الله جل وعلا إن دعوته أجابك، وإن استغفرت له غفر لك، وإن تبت إليه قبل توبتك. إذن الواجب عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا بهذه الأمور وأنت خاشع خاضع لله، قد صرفت نفسك عن كل الصوارف التي تعترض استجابة الدعاء وأقبلت على الله. لا يليق وأنت تدخل على ملك من الملوك أو أمير من الأمراء فتكلمه ويكلمك وأنت منصرف عنه منشغل عنه، لا يليق بالعبد هذا. فما بالك بالديان ملك الملوك سبحانه وتعالى، أقبل عليه قبول إنسان أو إقبال إنسان لا يرجو غيره، وادعوه دعاء طالب لا يحتاج إلى غيره، أقبل عليه إقبال المحتاج المضطر الذي يريد من ربه أن يفرج همه، الذي يريد من ربه أن يقضي أمره، الذي يريد من ربه أن يشفي مرضه، الذي يريد من ربه أن يكشف كربته، أقبل بهذه الصورة. فقل أن تبتعد عن هذا أو في هذا الأمر عن استجابة الدعاء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربنا جل وعلا أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وما أجمل هذا الحديث، والله هذا الحديث القدسي عظيم، لأن ربك الذي خلقك والذي أوجدك يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إن ظننت أن الله يغفر لك غفر لك، إن ظننت أن الله يرحمك رحمك، إن ظننت أن الله يستجيب لك استجاب لك. لذلك قال القرطبي رحمه الله، قال معناه: ظن الإجابة عند الدعاء وعند القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها، تمسكا بصادق وعده جل وعلا. فأنت صدقت ربك جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فبمقتضى هذا الصدق دعوته أن يغفر لك، يغفر لك سبحانه وتعالى. هذه بعض آداب الدعاء، ومدار هذه الأمور كلها على حضور القلب، فإن اجتمع معها آداب الدعاء وشروط الدعاء ومواطن الإجابة فلا شك أن ذلك كمال فوق كمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يرفق بحالنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يستجيب لدعواتنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.